إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا محمد الذي أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ورضي الله عن آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن تدبر آيات الله في كتابه من أعظم العبادات وأشرف الأعمال والطاعات، وقد أنزل الله كتابه الكريم لنتدبر آياته لا لنعرض عنه ونهجره، وبعد الفهم والتدبر يكون التأثر والعمل بموجب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم إخواني وأخواتي أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، برنامج يتجدد بكم وبفريق عملكم من التنفيذ على الهواء معتصم سلامة، من الإشراف والمتابعة توفيق أسامة، ومن التقديم محدثكم محمد بن علي العروسي. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. إخواني وأخواتي، كان الحديث أو توقف الحديث في الحلقة السابقة عند آيات الإنفاق، وقد انتهى الحديث شيخنا حول آيات الإنفاق في الحلقة السابقة، واليوم سنشرع بحول الله تبارك وتعالى إلى موضوع قد يتصل من جانب بآيات الإنفاق، وهو الحديث عن الربا. ومطلع هذه الآية قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بداية كالمعتاد نحاول أن نربط بين هذه الآية والآيات السابقة، ثم نشرع بحول الله تبارك وتعالى في آيات اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأل الله تعالى حلاوة فهم القرآن، وحلاوة تلاوة القرآن، وحلاوة الدعوة إلى القرآن، وحلاوة العمل بالقرآن، وحلاوة رفعة القرآن، وحلاوة شفاعة القرآن. وصلنا إلى القسم الثاني من المحور الثالث عشر، وهذا المحور هو يتكلم عن إدارة الأموال في المجتمع الإسلامي. وقسم الله سبحانه وتعالى موضوع إدارة الأموال في هذه السورة المباركة في سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالإنفاق، وقد أطيل فيه الكلام وتكلمنا عنه، كان آخر كلامنا عنه في المرة الماضية. الآن سنتكلم عن القسم الثاني، وهو الربا المدمر للعالم والصدقات المبنية على الاستثمار والتراحم. ما العلاقة بين هذا القسم وبين القسم السابق؟ نقول الله سبحانه وتعالى بيّن أهم أصول حفظ مال الأمة في هذه الآيات. أهم أصول حفظ مال الأمة وليس إهدار مال الأمة. مثل أيش؟ الإنفاق. الإنفاق يحفظ مال الأمة أو يهدر؟ نقول لا، هو يحفظ مال الأمة. وبيّن ذلك أنه يحفظ مال الأمة عندما يكون إنفاقا صادرا من خلال الآداب المذكورة فيما بينه الله سبحانه وتعالى لنا، ويعود بالنفع على الآخرين المنفق عليهم. الإنفاق يقتضي التجارة والاستثمار ومنع الربا لتنمية التبادل والاستثمار بدلا من الركون على الربح السهل القائم على استغلال الأغنياء لحاجة الفقراء. العلاقة بين الإنفاق والربا التضاد، فالإنفاق ينمي التجارة ويوجد حركة البيع والشراء، يوجد القوة الشرائية لدى المجتمع، هذا الإنفاق. الربا العكس من ذلك، يصبح مجموعة قلة مستغلة لجميع احتياجات المجتمع هي التي تتحكم به. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى عظمة النفقة وأثرها في تكافل المجتمع وتقويته، ذكر ما يقابل ذلك من النفقة، وهو الربا الإجرامي الذي يستغل حاجة الفقراء ويمتص دماءهم بدلا من الإنفاق عليهم أو إقراضهم شيئا يكون أساسا لرأس مال عندهم للبيع والشراء. إذن الصدقة عطاء وسماحة وطهارة وزكاة وتعاون وتكافل، والربا شح وقذارة ودنس وأثرة وفردية. ولذلك قال الدكتور شاخت، وهو ألماني وكان مديرا لبنك الرايخ الألماني سابقا، في محاضرة له بدمشق عام 1953 ميلادية، قال: يتضح بعملية رياضية غير متناهية أن جميع المال في الأرض سيصير بيد عدد قليل جدا من المرابين. يعني يوجد عندنا الآن، لما يقول لك كم عدد المليارديرات في العالم، يتكلمون عن بضعة ألاف.
صحيح.
هم الذين يسيطرون على ثروة قد تفوق نصف ثروات العالم، بل في بعض الإحصاءات أن الذين يمتلكون 80% من ثروات العالم عددهم محدود، بينما بقية العالم يستجدي عطفهم ويستسمح منهم أن يعطوه شيئا. ولذلك هذا الدكتور شخت يقول: ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد أن يصير إلى الربح دائما. يعني إذا كان العملية عملية ربا، ربا، لأن الربح مضمون، وذاك يأخذ، ثم لابد أن يعيد أضعاف مضاعفة المال الذي أخذه، وبالتالي يغطي به احتياجاته، ثم بعد ذلك يبحث عن طريقة إما إلى السرقة وإما إلى الاحتياج وإما إلى الانتحار وإما، وهكذا من أمراض المجتمعات التي ساد فيها الربا. فقيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. هذا ما قاله هذا الرجل. الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا موضوع الربا ويبشعه لنا أشد التبشيع، حتى أن تبشيعه يكاد أن يفوق الزنا في هذه الآيات، وسيتضح لنا. نأتي إلى بيان الآيات وسننظر إلى بيان مبين عجيب. أولا، بين الله سبحانه وتعالى صورا من حياة المرابين الفاسدة. قال: الذين يأكلون الربا. طيب، إذن المسألة الأولى صور من حياة المرابين الفاسدة. حتى يبين هذه الصور، الصورة الأولى صور جشع المرابين على أنهم أكله للربا. يعني كيف أكله للربا؟ هو الآن يعطي 1000 وينتظر 1100، أو يعطي 1000 وينتظر 1200، يعطي 1000 ينتظر 1300. هذا الذي يعطي كأنه عندما يعود إليه يأكله. شوف العبارة: الذين يأكلون الربا. لماذا قال يأكلون؟ مع أنه في الحق الذي سيأخذونه فلوس.
نعم.
عبارة عن مال، نقود. نعم. والمال هذا والنقود سينتفعون به في شيء آخر، ليس بالضرورة في الأكل.
نعم.
لكنهم خص الأكل لتصوير قبحهم ونتنهم، إذ جعل الربا مادة فاسدة منتنة منتهية الصلاحية، سما زعافا هم يأكلونه. لاحظ هذه العبارة وين؟ في الذين يأكلون الربا. ثانيا، الربا من ربا يربو إذا ارتفع. وزاد: ومنه الرابية والربوة والربوة والربوة، وهي الشيء المرتفع، التلة المرتفعة. فصور المرابين المتأنقين وهم يأكلون الزيادة الربوية بأفواههم، مع أنهم قد يستخدمونها في غير الأكل، ولكن أراد أن يبشع حالهم. الأمر الثالث في قوله الذين يأكلون الربا، وبين أن أرباحهم من الربا يعود جزء كبير منها إلى الأكل، وهذا الأكل حقيقته سيعود نارا في بطونهم، كما قال الله تعالى عن أمثالهم من أكلة أموال اليتامى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكما قال عن العلماء الفاسدين والصحفيين الفاسدين، لأن بعض الناس يعتقد أن هذه الآية فقط في العلماء الفاسدين، هي في الحقيقة في كل إنسان يعطي شيئا من المعلومات، سواء كان عالما ولا كان إعلاميا أو كان مبلغا أو كان مخبرا. هذه الآية التي قال الله فيها في سورة البقرة: إن الذين يشترون بإن الذين يأكلون يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم
إلا النار.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية واردة في العلماء ولكنها في الحق واردة في كل واحد عنده معلومات، فيدخل فيها الإعلاميون، وخاصة إذا كان الإعلامي له تأثير أكبر أحيانا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأكل في الحقيقة يعود نارا في بطن صاحبه، ونبه بالأكل في قوله: إن الذين يأكلون أموال إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. نبه الذين يأكلون الربا بالأكل عن انتفاعهم بأشياء أخرى غير الأكل. وكذلك نلمح حتى نلخص الكلام السابق، أن الأكل يدل على جشعهم الذي يبلغ أن ينفردوا بأكل الربا بأنفسهم دون أن يشركوا غيرهم، يعني بدلا من أن يعطوا المال فيتشاركوا في منفعته، يعطوا المال قرضا فيتشاركوا في المنفعة، ذاك سينتفع الآن بهذا القرض وربما يؤسس له عمل تجاري صغير، وهذا سينتفع من خلال أن هذا الذي سينمو في الأخير سيعود يشتري منه ما عنده، وبالتالي تتحرك السوق التجارية. فالآكل حقيقته أنه يمنع غيره ولو قريبه من الانتفاع، فقال الذين يأكلون الربا يعني هم دون غيرهم. ثانيا، الصورة الثانية لتبشيع حال المرابين بيّن الواقع المخزي والعاقبة المهينة. الواقع المخزي يعني في الدنيا، والعاقبة المهينة يعني في الآخرة. قال: كالذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النص. لاحظ، نحن قلنا بأنه ذكر عددا من الصور لتبشيع حال المرابين. الصورة الأولى الذين يأكلون الربا، الصورة الثانية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقوله يتخبطه هنا يبين واقعا وعاقبة في الوقت ذاته، واقعا يعني في الدنيا أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأنا رأيت واحد من كبار المرابين في صورة، صارت المقاطع على اليوتيوب هذه الأيام تنقل للإنسان أشياء عجيبة جدا في حياته. فترى واحد عنده المليارات، وهو أحد المليارديرات المعلومين في العالم، ورغم ذلك ترى غير طبيعي، حركات يده، حركات وجهه، وهو ينظر إلى الكمبيوتر يتابع على الشاشة ارتفاع الأسهم وانخفاض الأسهم، ارتفاع المؤشرات وانخفاض المؤشرات، عندما يتكلم معه الناس كيف طبيعته. فالله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما معنى يتخبط؟ أي يضرب على غير استواء، ويقال لمن يتصرف في أمر لا يهتدي فيه يخبط خبط عشواء، وخبط البعير الأرض بأخفافه وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون، كأن الشيطان يطأه برجله فيخبله ويمسه بيده فيصبح فاقدا عقله. فأكل الربا إذن كمن يتخبطه الشيطان من المس. متى هذا؟ متى يتخبطه الشيطان من المس؟ في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه صاحب نفسية جشعة تريد أن تأكل كالمجنون المسعور، ولا تحسب أدنى حساب لبقية الأفراد في المجتمع. وترى ذلك في خروج حركات المرابين عن النظام المألوف، وهو أثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كما بينا. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والمجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي يصبح كل أهله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المشاركين ضمن هذه الفئات الأربع يصبحون ملعونين مطرودين من رحمة الله، فأنا ينصرون. وحتى لو ترفهوا ماديا فأنا يجدون طعم السعادة الحقيقية ويطمئنون. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هذا تفسير آخر لبعض المفسرين. بعض المفسرين فسره بأنه في الدنيا، وبعض المفسرين بأنه فسره في الآخرة. فيقومون حيارى سكارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال، وتكون هذه علامتهم بين العصاية هم القيامة. وعند الطبراني، روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياي والذنوب التي لا تغفر، الغلول، يعني أن يأخذ الإنسان شيئا بالباطل، ومن ذلك من الباطل الربا. والغلول كان يطلق على أخذ الشيء من المال العام دون وجه حق، فيأتي مثلا رجل مجاهد فيأخذ من الغنيمة، أو يأتي رجل فيأخذ من بيت المال اختلاسا، فهذا من الغلول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. ثم قال: وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هذه الصورة الثانية التي تبشع حالهم. قلنا الصورة الأولى بينها قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. الصورة الثانية بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: لا يقومون
إلا كما يقوم
الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآن الصورة الثالثة لتبشيع حالهم، وضح الله تعالى خبلهم العقلي وشبهتهم في أكل الربا. إذن هنا هذا كان أشياء جسمية، وطبعا بعض العلماء يستدلون بآية: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بأن ذلك يدل على أن الشيطان قد يلعب بالإنسان في جسده، وهذا قول لبعض أهل العلم. الآن تعال بنا إلى الخبل العقلي، كان ذلك الخبل الجسدي في الدنيا وفي الآخرة. الآن الخبل العقلي ماذا يقولون؟ قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربا،
مثل الربا، لعب الشيطان بفكرهم وعقولهم فقاسوا البيع على الربا، لأن الربا عندهم مضمون الفائدة. إذن عملوا العكس الآن، قاسوا البيع على الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، فلأن الربا عندهم مضمون الفائدة والبيع مجرد إلحاق، لأن البيع قد يكون يترتب عليه ربح وقد لا يترتب عليه ربح، قد يترتب عليه خسارة مثلا إذا الإنسان خسر، فجعلوا الربا هو الأصل، لأن الأصل عندهم هو الربح، فالأصل عندهم إذن هو الربا للبيع. رد الله تعالى، هذا يدل على خبل عقلي كبير عندهم. لماذا؟ لأن الحياة عبارة عن عطاء، أخذ وعطاء، وليست الحياة فقط عبارة عن أخذ دائم من الناس وامتصاص لدمائهم. ولو كان كذلك ماذا سيصنع الإنسان عندما ينفق على أمه، على أبيه، على زوجته؟ هذا عبارة عن عطاء، وكذلك عندما تعطي الآخر وتقرضه. ولذلك رد الله تعالى عليهم فقال: وأحل الله البيع
وحرم.
طيب هو الآن يرد عليهم فيقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب عندما يرد الله تعالى عليهم أين القيمة الاقتصادية للرد؟ قد يقول قائل: هنا ما بين الله لنا القيمة الاقتصادية للبيع حتى يقول بأن الربا مثلا هو الخسارة على عكس تسميته. فنقول: هو أراد الله أن يقول بأنك أيها المخلوق وإن رأيت أن الربا عبارة عن ربح سريع ومضمون، إلا أن الذي خلقك والذي يعلم الغيب يعلم أن هذه الأرباح المضمونة الخاصة بفئة محددة داخل البلد ستؤول إلى الدمار لسائر أبناء البلد، ستؤول إلى الدمار في الناحية التعليمية، ستؤول إلى الدمار في الناحية الاجتماعية، ستؤول إلى الدمار في العلاقات المتبادلة وهكذا. إذن الله جعل نفسه العلية الشريفة، جعل نفسه العلية جل في علاه هي الحاكمة في موضوع الربا، ولذلك قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أتركك مما تراه من ربح مضمون للربا، يكفي أن تعلم أن الله هو الذي أحل البيع، وذلك لحكم عظيمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما الفرق بين البيع والربا باختصار؟ الفرق أن البيع عملية تبادل سلعة بمال. البيع تأتي وتأخذ سلعة وتعطي مالا، والعكس صحيح، الجهة الأخرى تأخذ مالا وتعطي سلعة، بما يعود إذن على كلا الجهتين بالنفع والحركة، لأن هذه السلعة سيترتب عليها بعد ذلك إما أكل فيترتب عليها أن يرتاح ويستطيع أن يفكر جيدا، وإما عبارة عن مواد بناء فيبني ويترتب على ذلك مثلا أن يؤجر هذا الذي يبنيه، وإما أن يكون شيئا آخر، إذن هناك انتفاع. والربا تبادل مال بمال أكثر دون وجود حركة استثمار حقيقية. فالمتسلف إذن مظنة الفقر في الربا، والمشتري في عملية البيع والشراء مظنة ماذا؟ الغنى. لاحظ الفرق بين الأمرين. فلذلك حرم الله تعالى الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير، وأحل البيع لأنه إعانة لطالب الحاجات. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جيد من نوع التمر الذي يقال له البرني أو البرني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع من هذا لنطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تمر جيد. إذن باع الجيد بالرديء الصاع بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. بع التمر ببيع آخر لأنه سينتفع، لكن هذا الذي بعته بالرديء، طيب ماذا سيصنعون بهذا الرديء؟ سيقال ربما يحتاجوا في كذا وكذا، نقول وقد يحتاجوا في كذا وكذا، ويؤول الأمر إلى البوار والخسارة. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه العملية في التبادل. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمن حلال أم من حرام. إذن معنى ذلك أن الشبهة هذه ستتكرر على مر الأعصار، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الربا سيبقى بل سيزداد. هو الآن أعظم البيوت وأكثرها ارتفاعا هي بيوت الربا. وأنا بس أريد أصور لك حالة الربا تصوير بسيط، يعني حتى تبين. لو أخذت يا شيخ محمد وفقك الله وقال لك واحد: أريد أن أريك بناء عجيب في شارع من أعظم شوارع المدن الرئيسية، من الشوارع الرئيسة، فذهبت إلى هذا الشارع ورأيت هناك القصور ورأيت الأبراج العالية الضخمة، فرأيت الأبراج وشعرت بأنه البلاد حية ويعني تنمو وتتقدم. فهذا الذي أخذ قال لك: انظر إلى هذا البرج الذي هو أحسنها وأعلاها وأفضلها. فنظرت إلى هذا البرج وقلت عند ذلك: سألت: هذا البرج عظيم، يعني ماذا يوجد فيه؟ هل هي شركة اتصالات، ولا هل هي شركة مثلا مواصلات يعني طائرات، ولا هل هي شركة استثمار وتجارة واستيراد، ولا؟ فقيل لك: لا، هذه عبارة عن أوكار للدعارة. كيف ستكون نفسيتك ردة فعلك؟ ستشعر بنوع كبير من التقزز والاشمئزاز. طيب الربا عند بعض أهل العلم، معصية أعظم من الزنا، فلماذا توجد له هذه العمارات الشاهقة؟ ولماذا لا ينتبه المسلمون إلى ما أحله الله وما حرمه فيعملون به؟ لماذا يتقززون؟ معظم المجتمع يتقزز من وجود أوكار للدعارة، بينما أوكار الربا ومواخيره تشق عباب البلدان الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة، يعني هذه الآيات التي نقرأها، قرأهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر الآن إلى تصوير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحال امتصاص الأغنياء لدماء الفقراء في هذا الحديث، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده. لاحظ، هذا نهر من دم،
نعم،
وفيه رجل في وسطه، وهو الآن يبتلع هذا الدم ويريد أن يخرج، يريد أن يبتعد عن هذا، فيخرج يبدأ يسبح إلى الشاطئ. على الشاطئ يوجد رجل عنده حجارة، كلما اقترب هذا الرجل الذي في الدم رماه بحجر فأعاده إلى مكانه، كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا الذي رأيته في النهر آكل الربا. لماذا كذلك؟ لأنه يمتص دماء الناس وأحوالهم. إذن انتهينا من المسألة الأولى في الآيات، وهي تبشيع صورة المرابين، وذكر الله ذلك من خلال ثلاثة أمور كما بينا. الآن نأتي إلى حكم آكل الربا. حكم آكل الربا، بيّن الله سبحانه وتعالى حكم آكل الربا، وبيّن أن له حالين. الحالة الأولى أن ينتهي عن الربا، يترك، قال بعدها على طول في الآيات، والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات لا شك أنهم يتابعوننا الآن في من المصاحف، ونود دائما عندما يتابعوننا إذا أمكنهم طبعا، إذا لم يكونوا في السيارة أو إذا كانوا في البيوت وهم مرتاحون، أن يتابعونا في المصاحف، لأن هذا يزيدهم أكثر تدبرا للقرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي له ما تقدم من المعاملات، فله ما أكل من الربا، وليس عليه رد ما سلف في أمره الماضي مما قد أخذه مسبقا. فأما من لم يأخذ رباه، يعني من سلف لقوم مثلا 100,000 وينتظر منهم أن يردوا له 120,000 ربا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ، إنما فقط السابق. قال: فإذن الله سبحانه وتعالى يشجع ما منعه من السابق، قال: فله ما سلف وأمره إلى الله. فلا يجوز له إذن أن يأخذ المستقبل، وإنما يجوز له أن يأخذ ما قد مضى، له رأس ماله فقط، كما بينه بعد ذلك فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ومعنى وأمره إلى الله أي في مجازاته وفيما يستقبل من أموره. فأما من لم ينتهي جوزي بالأول والآخر، إذن الذي ينتهي فورا هذا له ما سلف، لكن إذا ما انتهى أصر على الربا وجاءت الحكومة ووفق الله سبحانه وتعالى الحكومات الإسلامية من أجل أن تحد من هذه الظاهرة الرديئة التي تزيد الفقر في العالم وتنشر الوباء الاجتماعي في أوساط أبناء الدولة الواحدة والمجتمع الواحد، ففي هذه الحالة إذا وفق الله الحكومات إذن يأخذون من هذا الممتنع عن ترك الربا، يأخذون منه ما أخذه ربا سابقا وما أخذه لاحقا، هذا بمفهوم الآية فانتهى. الحالة الثانية أن يصر على الربا، قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا مثل الوعيد في قاتل المؤمن المتعمد، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهنا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نأتي إلى المسألة الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، المجتمع بين تدمير الربا وتنمية الصدقات، التهديد والبديل. إذن هنا يذكر تهديدا ويذكر بديلا. أولا بين الله سبحانه وتعالى أن الربا يدمر المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، بينما الصدقة تنميه. أين ذكر الله هذا؟ في قوله في الآية بعدها 276: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن يدمر الله سبحانه وتعالى بوجود الربا يدمر المجتمعات، فقال: يمحق الله الربا ويربص، بينما الصدقات هذه التي لماذا، ما هي الفكرة من ذلك كلها؟ الفكرة في الحقيقة عائدة للإيمان الحق بالله، لأنك أنت مؤمن بالغيب، تؤمن بأن الصدقة ما نقص مال من صدقة، وبأن الصدقة سينميها الله سبحانه وتعالى، ما أخذ ونقص عليك سينمو بعد ذلك. بينما الربا أنت تظن أنه الآن ينمو، حقيقته بإيمانك بالغيب أن الله سبحانه وتعالى سيمحقه ويدمره ويصفيه. والمحق هو نقصان الشيء حالا بعد حال، لاحظ هذا معنى كلمة يمحق، نقصان الشيء حالا بعد حال، بمعنى أنه عندما يأخذ الآن 120,000 بدلا من 100,000، ثم بعد ذلك يأخذ 1,200,000 بدلا من 1,000,000، ثم بعد ذلك يأخذ 100,000,000 و2,000,000 ولا 10,000,000 مثلا بدلا من 90,000,000، هو يظن أن أمواله تزداد، وحقيقته أنه يمحق شيئا فشيئا، ويؤول مآله إلى النفسية الكئيبة والحزينة وإلى تدمير بيته، وذلك واضح في كثير من المرابين والسفهاء. والآن بعض يعني تتناقل وسائل الإعلام عن حالات من الانتحار عجيبة جدا، منها الانتحار الذي تكلم عنه عن ممثل من الممثلين الذين كانوا يقال بأنه من أكثر الناس إضحاكا للعالم، وبعد ذلك يلقى وهو منتحر في بيته، لأنه ما وجد السكينة التي لو سألنا السعادة أين تسكنين لقالت في قلوب المؤمنين. قال: يمحق الله الربا. فالربا زيادة في الصورة يعني في الواقع الآن، ولكنه نقصان في الحقيقة يعني في المآل، بينما الصدقة نقصان في الصورة وزيادة في الحقيقة. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. وأول ذلك ما يلاقي المرابي من عداوة الناس، لأنهم يشعرون بأنه امتص دماءهم وما يصاب به في نفسه من الوسواس والغنى الظاهر لبعض المجتمعات الربوية لا تخفي الفقر الأكثر ظهورا لكثير من طبقاتها. يعني ما أكثر المجتمعات الغنية والدول المتقدمة والتي تسمى دول العالم الأول، ثم إذا ذهبت ترى الناس برميين على الأرصفة. إذن الغنى الفاري هذا لا يخفي أبدا عوار الفقر والدمار والنفسية المحبطة والحزينة التي تجدها على الأرصفة وفي الشوارع. ومعنى الآية بوضوح: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. في الدنيا الربا يكثر المال في ظاهره عند صاحبه، ولكنه يمحق المجتمع ويجعل هو تعظيمة بين طبقاته. أما الصدقات فتنمي الاستثمار وتكفل المحبة بين أفراد المجتمعات. وأما في الآخرة ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. لاحظ أن تصدق، إذا نقص ماله في الصورة، انظر إلى الحقيقة ماذا ستكون. قال: وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، أو قال فلوه، حتى تكون مثل الجبل. وفي مسلم عن معلوم أن صغير المهر، المهر الصغير من صغار الجياد يربى حتى يصير بهجة للناظرين بعد ذلك، وكذلك الصدقة. وفي مسلم عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني صغار الجياد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذا الفضل المبين.
آمين. بارك الله فيكم شيخنا. إخواني وأخواتي، لا زال حديثنا متواصلا عن آيات الربا. فاصل قصير نتوقف معه ثم نلتقي ثانية بعده لكي نستكمل مع شيخنا ما تبقى من هذا الجزء في هذه الحلقة. أذكركم برقم التواصل 44-87-1199. انتظرونا.
أرى الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم، تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشي بذر الفطيم، فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشي بذر الفطيم، ترى الآكام مثل العهن تبدو وتجري دون ثقل كالغيوم، وتنفطر السماء وسوف تطوى وتنكدر النجوم مع النجوم، ويغدو البحر كالمسجور نارا ونار الله تقذف.
مرحبا بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير. أذكركم برقم التواصل 44-87-1199. شيخنا، كان الحديث قبل الفاصل عند قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتبقى لنا من هذا الجزء ما تفضلتم به، ثم بعد ذلك نختم بهذا الجزء بقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم.
طيب، نحن هنا نتكلم عن المجتمع بين تدمير الربا وتنمية الصدقات، فقلنا بأنه أولا بين الله تعالى أن الربا يدمر المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، بينما الصدقة تنمي، وتكلمنا عن هذا. ثانيا، الربا مجلبة للكفر والإثم. قال الله: والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآية عجيبة جدا، لأن المعنى أن استمرار التعامل بالربا يؤدي إلى وقوع الناس في الكفر، ويؤدي إلى وقوع الناس في استمراء الإثم. ولذلك لاحظ كفار صيغة مبالغة على وزن فعال، يدل على أنه مستمر على تعاطي ما يؤدي إلى الكفر. وأثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو يدل على الاستقرار الشديد، ومعنى ذلك أنه صار الإثم بالنسبة له كالهواء أو الماء الذي يشربه. ومعنى الوصفين هما نوعان. لماذا ذكر كفار ولماذا ذكر أثيم؟ نوعان. الكفار هو مستحل الربا، يعني الذي يأكل الربا وهو يستحله ويعتبر أنه حلال ويقول بأنه ليس بمحرم، بينما الأثيم هو من يفعله ولكنه يعتقد حرمته، فهو أقل. أو هما موصوفا، أو هما وصفان لموصوف واحد، والمعنى كفور القلب. الله لا يحب كل كفار، هو كفور القلب أثيم القول والفعل. ختم الآية بهذه الصفة لأن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، بل يأكل أموال الناس بالباطل. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وهذا حديث عجيب جدا، وقد صححه بعض أهل العلم، قد حسنه بعض أهل العلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط، وقد حسنه أيضا بعض أهل العلم. قلنا لماذا ختم الله الآية بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم؟ الفائدة العظيمة من ذلك أن الربا يقود إلى اقتراف الإثم واستمرائه ويصبح حيا، وإلى الوقوع في الكفر. بعض الناس يقول لك لا تكفروا المجتمعات. الحقيقة الذي يكفر المجتمعات هو من يجرهم بأفعاله ومعاصيه إلى أن يصلوا إلى درجة الكفر، هذا هو، ومن ذلك الربا. ثالثا، المجتمع الآمن من الخوف والحزن هو الذي جمع الزكاة إلى أعماله الصالحة. لاحظ الآية التي بعدها، الآية 277، قال الله: إن الذين آمنوا. وكثير من الناس يقول لك نحن مؤمنون، وكذلك صحيح المسلمون إن شاء الله تعالى أنهم مؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه أتى بشرط بعد ذلك وقال: وعملوا الصالحات. أي إيمانهم خرج من القوة إلى الفعل، خرج من الاعتقاد في القلب إلى الفعل في الواقع، وعملوا الصالحات. ثم حافظوا على أهم معلم من المعالم التي بينهم وبين الله، وهي إقام الصلاة، فقال: وأقاموا الصلاة. ثم حافظوا على أهم معلم من المعالم التي بينهم وبين الخلق، وهو إتيان الزكاة، فقال: وآتوا الزكاة. ما لهم هؤلاء؟ لهم السكينة والاطمئنان والسعادة، قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الوعيد وأتبعه بالوعد، ذكر الوعيد في قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأتبعه بالوعد هنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليبين مجتمع الصالحات المتراحم بالزكاة. وقد للأسف الشديد هذه الأيام بهتت صورة الزكاة في نفوس المجتمعات وحس الأجيال التعيسة التي تعيش في هذه الأيام من الأمة الإسلامية إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنها لم تشهد نظاما إسلاميا اقتصاديا متكاملا مهيمنا على الحياة في عالم الواقع، فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا جديدا، فذكر أن أخذ بقية الربا ينافي الإيمان بعد أن وصل البلاغ ويضاد التقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أنتم مؤمنون حقا؟ إذن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والله هذه الآية عجيبة وتجعل الإنسان يبكي، يعني سبحان الله، حسرة في خاطري متكئة وظلام دامس ما أبطأه، كان ليلي مثل عملاق له 1000 رأس وله نصف رئة. تخيل هذه الصورة العجيبة جدا، عندما يفكر الإنسان يشيب رأسه، عندما كيف الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وتجد أن أكبر البيوت والقصور الأبراج في دول العالم الإسلامي هي البنوك الربوية. هذا شيء عجيب، ويزعمون أنهم مسلمون ويقولون دين الدولة الإسلام. طيب نحن نقول لهم شكرا وبارك الله فيكم على أنكم كتبتم هذا في الدساتير، وعلى أنكم تفتخرون بأنكم مسلمون، افعلوا ما يقتضيه الإسلام. كيف تقولون بأنكم مسلمون وأنتم تفعلون ما يضاد الإسلام. الله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولذا كان أول من تبرأ من الربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم في حجة الوداع يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وهذه الآية تبين أن ما لم يقبض يجب ترك الربا منه. خامسا المجتمع الربوي عرضة لحرب الله. المجتمع الربوي عرضة لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا شيء عجيب، ترهيب مزلزل. قال الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ببساطة ووضوح انظر إلى العالم، هل سألت الدول التي تسمي نفسها إسلامية عن سر أزماتها؟ يعني واحد يقول طيب وين حرب الله وحرب رسوله؟ نقول لك ببساطة ووضوح الحرب واضحة.
نعم.
انظر إلى العالم كله من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا، انظر إلى العالم كله ستجد أن الدول العالم الإسلامي هي من أغنى الدول من حيث وفرة الموارد، سواء الموارد المادية أو الموارد البشرية.
نعم.
ولكنها من أتعس الدول وأكثرها أزمات. طيب لماذا؟ ما سر هذه الأزمات؟
بسبب
من ضمن أسباب هذه الأزمات، من ضمن الأسباب الربا. أليس الربا أحد أسباب تعاستها؟ بلى، فهو الذي جعلهم أمام حرب الله وحرب رسوله. ولا ينبغي اختزال ذلك في الأزمات الاقتصادية، بل هي حرب شاملة من الله ورسوله على من يصرون على الربا. سيقول قائل طيب والمجتمعات غير الإسلامية؟ نقول المجتمعات غير الإسلامية من الأزمات مليئة فيها، إلا أن فقط لا يظهر لنا إلا صورة الأغنياء المكيفين الذين يجلسون على طائرات من تحمل البذخ التام أو على قصور من ذهب أو، لكن انظر إلى بقية أفراد المجتمعات، بل حتى انظر إلى الطبقات الغنية في الأخير، أليس مآل كثير منهم إلى الانتحار ولا حول ولا قوة، أو مآل عدد لا بأس به منهم إلى الانتحار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء في هذه الآية قراءتان، فأذنوا أي فاعلموا أن حربا من الله ورسوله ستكون عليكم، فآذنوا هذه قراءة حمزة وشعبة أي فأعلموا المصرين وأبلغوا المجتمعات سواء الإسلامية ولا غير الإسلامية بأن الله سبحانه وتعالى سيحارب المرابين. نحن نحتاج أن نخبر العالم بذلك. وهنا أنا أستحضر كلمة لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، قال اسمعوها مني صريحة أيها العرب بالإسلام يا عزكم الله. مرة من المرات كان يخاطب في محاضرة له العرب، فقال اسمعوها مني صريحة أيها العرب بالإسلام يا عزكم الله، لو جمع لي العرب في صعيد واحد واستطعت أن أوجه إليهم خطابا تسمعه آذانهم وتعيه قلوبهم لقلت لهم أيها السادة إن الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم ومن أفقه طلع صبحكم الصادق، وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منبع حياتكم، وكل خير جاءكم بل كل خير جاء العالم فإنما هو عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. أبى الله أن تتشرفوا إلا بانتسابكم إليه وتمسككم بأذياله والاستماتة في سبيل دينه، ولا راد لقضاء الله ولا تبديل لكلمات الله. ثم قال إن العالم العربي بحر بلا ماء كبحر العروض حتى يتخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إماما وقائدا لحياته وجهاده، وينهض برسالة الإسلام كما نهض في العهد الأول، ويخلص العالم المظلوم من براثين مجانين أوروبا. لماذا يقول هذا؟ لأن كثير من المجانين يصرون على تطبيق النظرية الاقتصادية القائمة على الربا، ولذلك يقول لك هذه شريعة دولية كيف نصنع بها؟ نقول وكيف تصنع بقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله، لذلك قلنا بأن مصدر التحليل والتحريم هو الله في هذه المسألة. فإذا هؤلاء المجانين يقودوننا إلى دمار المجتمعات وإلى تعاستها وإلى انتشار الفقر. لابد أن نبلغهم ما عندنا من خير حقيقي، وليس أن نتمس أن نمسح أذيالهم ونربط على رؤوسهم ونقول لهم امضوا فيما أنتم فيه من غي، وهم بذلك يجلبون التعاسة والكآبة للعالم. وحرب الله على في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا يدل على أن الإمام أو الحاكم أو القائم بالأمر في أي بلد إسلامي إذا كان يطبق النظام الإسلامي ينبغي أن يعزر المرابي، لأنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله معناها أن الحاكم على المسلمين ينبغي أن يعزر المرابين. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من كان مقيما على الربا لا ينزعه عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وعن الحسن وابن سيرين أنهما قال: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، الصيارفة يعني الذين يتبايعون بالربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح، يعني أنه ينبغي أن يعاقبهم. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل، يعني في هذه الآية فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وجعلهم بهرجا، أوعدهم بالقتل يعني ليس بالضرورة أن يقع فيهم، وإنما المقصود أنهم متوعدون بالحرب، فشبه الحرب التي ستحل بهم من خلال الأزمات بكأنها حرب حقيقية فيها السيوف وفيها الدماء. فقال: وجعلهم بهرجا أينما أتوا. طبعا هذا لا يعني أن المرابي يطبق فيه عقوبة القتل، لأنه لم يرد هذا الحد في الشريعة الإسلامية، ولكننا قلنا بأن الحاكم أو القاضي ينبغي له أن يعزر المرابي بحسب حالته وبحسب ما يرى القاضي، ولذلك لم يرد فيه حد بعينه. قال: فإياكم وما خالط، هذا يقول قتادة، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي. سابعا، عندما تحدث توبة المرابي يؤخذ رأس ماله، يأخذ رأس ماله، كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون يعني من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا، ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. وعند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. هذا معنى لا تظلمون ولا تظلمون، يعني ينبغي أن يحترم المال، فحرمة ماله كحرمة دمه. ثامنا، المجتمع المتراحم يؤجل المدين المعسر أو يضع عنه دينه. يعني إذا أنت دينت واحد أعطيته 10,000، طيب هل تأخذ 10,500 بعد ذلك؟ نقول هذا الربا. طيب ماذا تصنع؟ نقول هذا المعسر ما أخذ 10,000 إلا هو محتاج إليها، إما محتاج إليها في مشروع تجاري وفرصة من أجل أن ينمو حاله ويربو أمره بالحلال، وإما أن يكون محتاج لها لأمور ضرورية في حياته. طيب عندما يحل وقت السداد ويأتي فتنظر إلى حاله فتجده معسرا، ماذا تصنع معه؟ إما أن تؤجله، وإما أن تضع عنه، يعني تقول له خلاص هات 9,000 وأنا أسامحك بالألف الباقية. ولكن هذا إذا كان معسرا حقا، إذن السماحة منك مقابل الصدق منه في حاله. ولذلك قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا، في قراءة الجمهور: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن وجد ذو عسرة لا يجد وفاء لدينه فنظرة إلى ميسرة، يجب عليه أن ينظره أن يؤخره حتى يجد ما يوفي به. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، تصدقوا يعني إما بإسقاط الدين كله وإما بإسقاط بعضه. وفي المعجم: طيب ما أجر هذا الإسقاط للدين أو لشيء من الدين؟ أجر عظيم عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر عن على معسر أو يضع عنه. إذن هذا الحالة الثامنة من الحالات التي يكون الإنسان فيها تحت ظل عرش الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المشهور سبعة، سبعة يظلهم الله في ظله، ثم ذكر أن من وضع على معسر، أن من وضع عن معسر دينه أو يسر عليه يعني خفف عنه الدين، ففي هذه الحالة يكون ممن يظلهم الله في ظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
في حديث آخر طبعا، ليس في حديث السبعة،
ليس في حديث السبعة، هذا الحديث الذي ذكرناه ها هنا في ما رواه هو الطبراني. وفي أحمد روى الإمام أحمد من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. تلاحظ هذا الآن، من أنظر معسرا حان وقت السداد، بعد شهر، بعد شهر حان وقت السداد، فجاء إليك وقال لك والله أنا معسر سامحني أجلني، فتقول له كم أؤجلك؟ يقول لك والله 10 أيام. إذن لك بكل يوم مثل الدين كامل صدقة، كأنك تتصدق. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مرة بعد ذلك، يقول بريدة يقول سمعته بعد ذلك يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة الضعف. فسئل عن ذلك، يعني مرة قلت يا رسول الله فله بكل يوم مثله صدقة، ومرة قلت فله بكل يوم مثله صدقة، فسئل عن ذلك فقال بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. إذن صار معنى ذلك أنه إذا دين دينا لمدة سنة له في كل يوم خلال هذه السنة مثل هذا المال صدقة،
حتى لو ما نوى.
ينبغي أن هو الآن يعطي ولا يعطي إلا وهو ينوي لله سبحانه وتعالى. أما إذا لا ينوي الله سبحانه وتعالى فهنا ذهبت نية القربة. فإذا له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. طيب إذا حل الدين وأنظره أخره لأنه وجده معسرا، صار له بكل يوم مثله صدقة. شوف هذا الأجر العجيب العظيم. تاسعا، مقياس الكف عن المحرمات، عن حرمات المجتمع اتقاء العقوبة في يوم اللقاء. لاحظ آخر آية ختم الله بها موضوع الربا، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترك الربا وإنظار المعسر والصدقة مما يعين على ذلك اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الذي هو يوم القيامة. ولننظر إلى الأنفس المؤمنة المطمئنة كيف طبقت ذلك. فقد روى أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه. هذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه كان له على رجل دين، فكان أبو قتادة يأتي إلى هذا الرجل الذي عليه دين، يأتي إليه الذي هو المدين، يأتي إليه، فذاك الرجل الذي عليه دين يختبئ. فجاء ذات يوم، يعني أبو قتادة جاء يسأل أين فلان، لأنه أريد ديني، أريد الفلوس. فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت. الصبي ما كذب، قال ترى هو موجود في البيت ولكنه يختبئ منك. يأكل خزيرة، فناداه فقال يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا، تعال هات الفلوس، لا ما يفيد أن تختبئ. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني، يعني لماذا تهرب، لماذا تتهرب من أن تقابلني؟ فقال إني معسر وليس عندي، يعني ما أعطيك. أبو قتادة، انظر الآن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة قال له الله إنك معسر، يستحلفه، يقول له خبرني فعلا أنت معسر حقا؟ الله، استحلفك بالله. قال نعم. فبكى أبو قتادة صاحب الدين، بكى.
نعم رضي الله
عنه، الذي له المال له الحق بكى رضي الله تعالى عنه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ثم إنه نفس عنه، كان في يعني فرصة أن أكسب هذا الأجر العظيم، فأبو قتادة فرح بذلك. لاحظ قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية الأخيرة اللي هي الآية 281. كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن يعذب عبيده؟ قد يأتي واحد ويسأل يقول كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ عند ذلك أجاب الله تعالى عن هذا السؤال الناشئ عن العقوبات السابقة في الآيات، فقال سبحانه وتعالى وهم لا يظلمون، يعني هم استحقوا هذا العذاب عندما أصروا على الربا. والمعنى أن العبد الذي هو الذي أوقع نفسه في تلك الورطة، لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره. وفي البخاري قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الآية خاتمة الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على الشر، لأنه قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله تعالى لا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
طيب شيخنا، فقط في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، علاقة هذه الآية بالآية السابقة، الحديث عن الربا وبعد ذلك العقوبة التي تترتب عليها.
نحن قلنا بأن هذا داخل ضمن عنوان عام بدأ الله سبحانه وتعالى بذكره من قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بين الربا المدمر للمجتمعات والمجتمع المتراحم بالصدقات.
جميل.
فهنا من الصدقات أنك إذا أقرضت، مش بالضرورة أنك تتصدق يعني بالمال، لكن إذا أقرضت عند ذلك تؤخر وتنظر المعسر.
جميل. نعود إلى قوله
الآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ورد عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال: ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا، يعني ولا حسنة، أنا معترف. قال: ما عملت لك يا ربي ولا مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. فقال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ يعيد الله سبحانه وتعالى فيسأله السؤال 3 مرات، فيقول العبد عند آخرها: يا ربي إنك أعطيتني، يعني الآن أنا تذكرت شيء، إنك أعطيتني فضل مال، كان عندي زيادة مال، وكنت رجلا أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، يعني التسامح، فكنت أيسر على الموسر، يعني إذا جاء الموسر وقال لي: والله أنا دينت واحد مثلا لمدة 2 شهر، فجاء لي بعد 2 شهر وقال لي: أنا عندي مال، ولكن إذا رأيت أنك تؤخره شوية لأني أحتاج في شيء وإلا موجود المال. فقال: كنت أيسر على الموسر، يعني خلاص أسامحه وأقول له ما في، وأنظر المعسر، وأما المعسر فأقول له: خذ ما شئت حتى إذا توفر لك المال إيتي به. قال فيقول الله، إذن هذا من خلقه الجواز، يعني التسامح مع الناس. قال فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب هذا الفضل. قال وأخرج البخاري كذلك ومسلم وابن ماجة من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبو مسعود البدري، يعني هذا الحديث ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تعالى عنه. وعن سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. إذا لاحظ الآن التفريج عن المعسر صار له عدد من الفضائل.
نعم.
الفضيلة الأولى أنه تحتضن لعرش الرحمة.
أي نعم.
الفضيلة الثانية أنه له بكل يوم أقرض فيه صاحبه مثله صدقة، ثم له بعد ذلك إذا أنظره مثله. الفضيلة الثالثة أنه تستجاب له دعوته. الفضيلة الرابعة أن الله يتجاوز عنه إذا أن الله يتجاوز عنه إذا تجاوز هو عن صاحب الدين من المعسرين في الدنيا. وقد تقدم لنا الحديث الوارد في هذا. طيب، من الأمور التي نذكرها هنا حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. وذكر في الحديث في الأخير أنه لقي أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين أنه كان له دين على شخص آخر وأنه اختبأ منه مثل أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فقال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا. فقال: آه الله، فقال: آه الله ثلاث مرات، فأتي بصحيفته فمحاها بيده، يعني عفاه عن الدين، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا ووضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل لنا من هذا أوفر الحظ والنصيب. وهذه رسالة عجيبة للتجار ولأبناء المسلمين من أجل أن ينموا بلادهم بالقرض الحسن والصدقة المتراحمة في وسط المجتمعات، عسى أن تسكو النفوس وتطهر القلوب ونتقرب من الرحمن ونكون في ظل عرشه يوم القيامة.
وهي أبلغ أيضا من معاني التعاطف الاجتماعي في مجتمع واحد. بارك الله لكم شيخنا، وبارك فيكم إخواني أخواني المستمعين والمستمعات. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع. تعاد هذه الحلقة يوم الثلاثاء عند الواحدة ظهرا، وأنا ألتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم عند الرابعة عصرا من يوم الأحد. تقبلوا طيب التحية من فريق العمل من التنفيذ على الهواء معتصم سلامة، ومن إشراف المتابعة توفيق أسامة، ومن محدثكم محمد بن العروسي. نلتقي على الخير الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للبر والخير.